أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم. الأخت الأخوات السائلات اللاتي رمزنا لأسمائهن بميم نون يقولنا في هذا السؤال: سماحة الشيخ، نحن أخوات من أهالي المنطقة الشرقية، منا الموظفة ومنا الأستاذة في الجامعة ومنا الدارسة في الدراسات الجامعية المتقدمة، لنا أب هداه الله يرفض جميع من يتقدم لنا، مع العلم بأن المتقدمين منهم المؤهلين ومنهم ذوي الأخلاق الحميدة وذوي الالتزام بطاعة الله، وأبونا يرفض ذلك بحجج واهية ليس لها من الله سلطان، فهو يقول بأنه لن يزوجنا إلا إذا كان المتقدم لنا من مدينتنا، مع أنه هداه الله متزوج من زوجتين من نفس المدينة. فالرجاء من سماحة الشيخ عبد العزيز تقديم النصح لأبينا وإرشاده إلى الحق في برنامج نور على الدرب، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب على جميع الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم وأن يزوجوهن إذا خطبهن الكفر، سواء كان الولي أبا أو جدا أو ولدا أو أخا أو عما أو غير ذلك. الواجب على الولي أن يتقي الله وأن يبادر بتزويج موليته، سواء كانت بنته أو أخته أو غير ذلك، ولا يجوز له التساهل في هذا أو التعلم بأشياء لا وجه لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجع. وهذا يعم الرجال والنساء، متى خطبت المرأة وجب تزويجها إذا خطبها الكفر، لأن ذلك أحسن لفرجها وأغض بصرها ويبعد لها عن الفتنة، سواء كانت مدرسة أو طالبة أو موظفة أو غير ذلك، وسواء كان في حاجة إلى مرتبها أم ليس له بحاجة في ذلك. يجب على الأب وعلى غيره أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر ظلم البنت بتأخير تزويجها، بل متى خطبها سواء كان من بلدها أو من قبيلتها أو من غير بلدها أو من غير قبيلتها، ما دام كفر في دينه فالواجب تزويجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولم يقم من أهل من قبيلتكم أو من بلدكم، لا، المهم صلاح أخلاقه ودينه. ولا يجوز حبس المرأة لأجل المرتب أو لأجل خدمتها له أو ما أشبه ذلك، بل يجب أن يزوجها وأن يتقي الله فيها ويطلب من يقوم بخدمته من سواها من خادم أو زوجة يتزوجها. أما أن يحبس بنته أو أخته من أجل أن تخدمه أو من أجل أن يأخذ راتبها، هذا من الظلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أخوكم أبو سعد الدين مقيم في هذا البلد الطيب، يقول سماحة الشيخ: المشكلة ملخصها ذهبت زوجتي لزيارة إحدى جاراتها من باب المودة والصلة والرحمة، وبعد يومين فوجئنا بدعوة من هذه الجارة التي زارتها زوجتي تقول لزوجتي: نريد منك أن تتوضئي ونأخذ منك ماء الوضوء لأنني مصابة بورم في ساقي وأظنه حسد، فقامت زوجتي في الحال وتوضأت وهي لا تعلم عن هذا الأمر شيء، وجاءتني وهي تبكي من هذا الأمر، ولأول مرة يحصل لها هذا الأمر. فذهبت إلى جاري وقلت له: يا أخي ما الأمر؟ قال لي بأن زوجتي محسودة، وأخذنا ما من كل من دخل عليها، وقال بأن هذا الأمر وارد، وذكر لي عن حادثة سهل بن حنيف عندما صرعه عامر بن ربيعة التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال يا سماحة الشيخ: هل من علاج الحسد أن نأخذ ماء الوضوء من الحاسد مع العلم بأن الحاسد غير معلوم؟ وهل الأسلوب التي تعاملت به هذه الجارة مع زوجتي صحيح بدون علمي؟ جزاكم الله خيرا.
العين حق كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقع العين من المرأة والرجل إذا رأت المرأة ما يعجبها من جارتها ومن غيرها قد تقع العين، وهكذا الرجل قد تقع منه العين لأخيه ولجاره ولغيرهما. فإذا طلب الرجل أو المرأة من الشخص الآخر أن يتوضأ له فلا حرج في ذلك، والحمد لله. قد تقع العين بغير اختيار الإنسان، فلا ينبغي له أن يتكدر من هذا، فإن العين حق وليست باختيار الإنسان، قد تقع منه بغير اختياره، ينظر إلى شخص فيعجبه فتقع العين، يعجبه وجهه، يعجبه مشيه، يعجبه غير ذلك، فتقع العين إما مرض في رجل أو في رأس أو ينصرع إنسان مريض أو ما أشبه ذلك، قد يقع. فإذا قال الرجل لأخيه: توضأ لي أو اغسل لي وجهك ويديك، أو قالت المرأة لأختها: في الله أصابني كذا وأخشى من شيء وقع منك، من غير اختيارك، أسلوب حسن: توضأي لي أو اغسل لي وجهك ويديك وأعطني، لعل الله يشفيني بذلك، كما وقع لسهل بن حنيف وعامر بن ربيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عامر أن يغتسل لسهل، يتوضأ لسهل فصب عليه الماء، يتوضأ عليه فصب عليه وشفاه الله. فالمقصود أن العلم حق، ولا حرج في أن يقول الإنسان لأخيه أو تقول مرة لأختها: بالله اغسلي يديك أو وجهك أو توضئي، حتى يصب على من يظن أنه مظلوم من أصابته العين، ولا حرج في ذلك، ولا ينبغي أن يتكدر من قيل ذلك، فإنه ليس باختيار، فالعين تقع بغير الاختيار. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، يغفل الكثير من الناس الحقيقة عن الذكر عندما يشاهدون أشياء تعجبهم، هل لكم توجيه في ذلك؟
نعم، السنة لمن رأى ما يعجبه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول: بارك الله فيك، كما قال الله تعالى: ولولا إذ ذهبت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى شيء يعجبه فليبرك، أو يقول ما شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن السنة لمن رأى ما يعجبه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو بارك الله فيك، أو اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة من العين.
طيب، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، لي والد متوفى رحمه الله وأريد أن أتصدق عنه وأخص ذلك بالصدقة، فأيهما أفضل، وصول الصدقة أو الدعاء؟ وما هو الدعاء الوارد من الكتاب والسنة بالنسبة للدعاء للوالدين؟
السنة للمؤمن أن يدعو لوالديه وأن يترحم عليهما ويستغفر لهما ويصدق عنهما، كما قال الله جل وعلا: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح ذنب من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. فمن دعا إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فهذا مشروع للمؤمن، وهكذا نوح دعا لمن دخل بيته ومن أول الناس. المقصود أن الدعاء مطلوب، فالمؤمن يدعو لوالديه ويستغفر لهما ويطلب لهما من الله الجنة والمغفرة ويتصدق عنهما. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سأله قال يا رسول الله هل باقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال النبي نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني وصية، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وقال آخر يا رسول الله من أبر في الأرض، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم الأقرب الآخر. وقال رجل يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم توصي، أفلها أجر تصدق عنها؟ قال النبي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا سائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة ويقول أريد من سماحة الشيخ الإجابة على هذا السؤال. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والسؤال هو: لماذا قرن في هذا الحديث بين رؤية الله عز وجل وبين صلاة الفجر والعصر؟ هل المحافظة على هذه الصلاة في هذين الوقتين سبب لرؤية الله عز وجل؟ وجهونا سماحة الشيخ.
رؤية الله سبحانه في الجنة ويوم الحق يراه المؤمنون، وهو أعلى نعيم أهل الجنة. إذا كشف الحجاب عن وجهه ورأوه ما وقف شيء أحب إليه من النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام عجل سبحانه وتعالى. وقد أخبر جل وعلا أنهم يرون ربه، يرونه يوم القيامة عيانا كما يرى الشمس صحوة ليس دونها السحاب، وكما يرى القمر لا يتبت، فيرضى منه رؤيته. الحق عند أهل السنة والجماعة. ثم قال: فإن استطعتم، يقول صلى الله عليه وسلم، إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. ذكر أهل العلم أن السر في ذلك أن من حافظ عليهما يقول بمن ينظر إلى الله بكرة وعشية.
الله
أكبر. من ينظر إلى الله بكرة وعشية في الجنة، يعني في مقدار البكرة والعشية. الجنة ليس فيها ليل، كلها نهار مضطرب، لكن في مقدار البكرة والعشية كما قال تعالى: لهم رزق فيها بكرة وعشية، يعني في مقدار البكرة والعشية في الدنيا. وهكذا في الرؤية في مقدار البكرة والعشية، يعني خواص الجنة لهم رؤية ما بين البكرة والعشية، يعني رؤية كثيرة بسبب أعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق. ومن أسباب ذلك محافظتهم على صلاة العصر وصلاة الصبح، لها خصوصية هاتان الصلاتان، والمحافظة عليهما من دلائل قوة الإيمان وكمال الإيمان مع بقية الصلوات. الواجب أن يحافظ على الجميع، ولكن يخص العصر والفجر بمزيد عناية، لأنها ضد ما عليها المنافقون وضد ما عليها الكسالى.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تساهل كثير من الناس فضيلة الشيخ بهذين الوقتين وهما العصر والفجر، هل من نصيحة لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟
نعم، الواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحرص على المحافظة على الصلاة في وقتها جميع الصلوات الخمس، وأن يخص الفجر والعصر من هذه العناية. الفجر في الحقيقة كثير من الناس يتكسر عنها وينام حتى طلوع الشمس، وربما لا يقوم لها إلا إذا قام لعمله إن صلى، وهذه مصيبة عظيمة ومنكر عظيم. فالواجب يصلى في الوقت. قد ذهب جمع من العلم أنه إذا تعمد تركها حتى تطلع الشمس كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشيء ترك الصلاة. وهذا قد تعمد تركها حتى خرج وقتها. وهكذا من تعمد ترك صلاة العصر حتى غابت الشمس يكفر عند جمع من العلم بهذا الحديث الصحيح: بين الرجل وبين كوه ويشترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة العناية بالصلوات الخمس والمحافظة عليها في أوقاتها، وأن يخص الفجر بمزيد عناية حتى يقوم لها ويصليها مع المسلم في وقتها، وتصليها المرأة في وقتها، وهكذا العصر. بعض الناس إذا جاء من عمل سقط نائما وترك صلاة العصر، وهذا المنكر العظيم ولا يعلم الله، وكفر أكبر عند بعض أهل العلم إذا تعمد ذلك. فالواجب الحذر. وهكذا بعض الناس يسهر على القيل والقال أو اللعب ثم إذا طاح نام عن صلاة الفجر، وهذا منكر عظيم. الواجب عليه السهر وأن يتحرى في نومه ما يعينه على القيام لصلاة الفجر، وأن يصليها في الجماعة، ولا يجي له التشبه بالمنافقين. أدخل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهكذا صلاة العصر، كل الصلوات ثقيلة عليه. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالواجب الحذر من مشابهتهم، والواجب المحافظة عليها في وقتها كلها، صلاة الخمس جميعا يجب أن يحافظ عليها في أوقاتها مع إخوانه في المساجد، وأن يخص الفجر والعصر والعشاء بمزيد عناية حتى يحذر من صفات المنافقين. نسأل الله للجميع العافية والهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله عنا كل خير سماحة الشيخ. ذكر العلامة ابن القيم في عدد من كتبه من بينها حادي الأرواح والصواعق المرسلة بأن النار تفنى، وقال رحمه الله بفناء النار، وذكر عددا من الأدلة على ذلك. القول الصحيح سماحة الشيخ في ذلك؟
الذي يعلم أن ابن القيم وشيخ الإسلام إنما ينقلان أقوال الناس نقل، ولا يختار ذلك، إنما ينقلان أقوال من قال بفناء النار. والذي عليها السنة والجماعة أنها باقية ودائمة، والقول بفنائها قول باطل، قول ضعيف لا وجه له ولا يعول عليه، بل هي باقية دائمة كالجنة. الجنة باقية دائمة بإجماع أهل السنة والجماعة، وهكذا النار عند أهل السنة والجماعة إلا من شذ، ولا عبرة في الشاذين. النار دائمة باقية، وأهلها مخلدون فيها من الكفرة لا تفنى ولا تبيد، بل هم مقيمون فيها أبدا الآباد، لا بثينة فيها حقابة، يعني أحقابا بعد أحقاب لا يخرجون منها أبدا. قال الله جل وعلا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نص القرآن. قال تعالى يريدون في سورة المائدة: يريدون يخرجون من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عذابهم مقيم فيها لا يطعنون منها، نسأل الله العافية. أما العاصي فلا يعذب فيها لعصيانه ثم يخرج، لا يخلى فيها إلا الكفار. أما من دخلها من العصاة من الزنات أو شراب المسكر أو العقيل لوالديه أو ما أشبه ذلك من العصاة قد يدخلون النار، لكن لا يخلدون، يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله من النار. أما الكفار فإنهم يخلدون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها أبدا. قال تعالى في حقهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال في حقهم: كلما خبت زدناهم سعيرا. نسأل الله العافية. هذا كله يدل على أنها مستمرة باقية أبد الآباد كالجنة، والقول بفنائه قول شاذ لا يعول عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا السائل الحقيقة كتب رسالة مطولة، قوكم نون يا ميم، نلخصها سماحة الشيخ بأنه يقول بأنه يسكن في بيت أهله مع زوجته وبنته منذ 5 سنوات. يقول: أولا أغتنم فرصة وجودي لإرضاء والدي ووالدتي، وثانيا ليس عندي بيت وأنا مرتاح جدا، ولا يوجد عقبات أمامي والحمد لله، سوى مشكلة واحدة، وهي بأنني سميت ابنتي الأولى حسب رغبة الوالدة، وهو اسم جميل وأنا مسرور به وأحمد الله على ذلك. أما الثانية، البنت الثانية، فقد أحرجتني والدتي كثيرا حتى سميت اسم لا أحبه ولا يحبه أحد، والمشكلة هي بأنني سجلت اسمها في دائرة النفوس، اسم أحبه وهو جميل جدا وهو من أسماء الصحابيات ولا حرج فيه أمام الناس والشرع، وفي البيت أطلق عليها الاسم الذي رغبت فيه والدتي، ولا أحد يعرف بالحقيقة سوى زوجتي. سماحة الشيخ، هل أنا مذنب أو مسيء أمام الله؟ وماذا علي أن أفعل علما بأنني أسكن مع والدتي ووالدتي وهما بأمس الحاجة إلي، وأنا أخشى أن تعرف بالحقيقة فتغضب مني؟ وجهوني سماحة الشيخ.
قال أحسنت فيما قال، إرضاء لوالدتي اسمها المكتوب والمعتمد، اسمها المقرر في الدوائر الرسمية هو المعتمد. وإذا أرضيت والدتك بأنها سميتها باسم الذي رغبت فيه فلا بأس إن شاء الله، إذا كان الاسم الذي رغبت والدتك غير مناسب غير طيب ولا يناسب تسميتها به، فأنت تسعى في مصلحة طفلتك ولست بها باسم يضرها ويسيء سمعتها، ولكن إذا أرضيت والدتك بإخفاء ذلك فالأمر في هذا سهل إن شاء الله، إذا كان الاسم الذي سميتها له مناسب والاسم الذي قالت أمك ليس فيه محذور شرعا فلا حرج. أما إذا كان الاسم الذي قالت أمك اسمه لا يناسب ولا يليق شرعا فتركه واجب، لأن الطاعة في المعروف، لا تطاع الأم في المعصية ولا الأب في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. لكن إذا كانت طلبت اسما لا حرج فيه شرعا فإن سميتها به فلا بأس، وإن رأيت الأصلح سميت تسمية الاسم الآخر وأخفيته على أمك لأنك تراه أصلح للبنت فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أقول سماحة الشيخ، اختيار الأسماء الطيبة واختيار بعض الناس لبعض الأسماء التي يكون قد فيها حرج، ومن ثم نجدهم يتحرجون بعد كبر هؤلاء الأطفال ويريدون التغيير، لعل لكم كلمة أو توجيه في اختيار الأسماء سماحة الشيخ.
المشروع على الوالد والوالدة يتحرى إلى الأسماء الطيبة، لأن الإنسان ينادى باسمه يوم القيامة واسم أبيه، فالمشروع للأب والأم أن يتحرى إلى الأسماء الطيبة لأولادهم الذكور والإناث وأن يتقي الله في ذلك، هذا هو الواجب على الجميع والمشروع للجميع، أن يتحرى إلى الأسماء المناسبة. لكن لا يجوز تعبيد لغير الله في الأسماء، لا يقال عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد اللات ولا عبد العزى ولا عبد زيد، ما يسمى بالتعبيد لغير الله، ولكن يتحرى الأسماء المناسبة، محمد، صالح، أحمد، زيد، فلان، إبراهيم، الأسماء التي لا فيها ليس فيها محذور، وهكذا الأسماء النساء عائشة، مريم، فاطمة، زينب، خديجة إلى غيرها، الأسماء التي لا الأسماء الطيبة. وإذا سماها باسم لا بأس به مع ذلك عند الجماعة فلا بأس، المقصود أن الأسماء لا مشحة فيها إلا ما عبد لغير الله لا يجوز، أو فيه تزكية كون يسميها شيء فيه يعني تزكية، النبي غير اسم برة إلى غيرها لأن قال الله هذا بأهل منكم بأهل البر منكم، أو اسم قبيح غيره اسمها عاصية فيغير اسمها عاصية إلى مطيعة أو إلى زينب أو إلى مريم، يعني أسماء قبيحة غيرها لا بأس. المقصود أن المؤمن من الأب والأم يتخير الاسم الطيب لابنه وبنته، الأب والأم يتخيران الأسماء الطيبة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة الأخت أم أسامة من الدمام تقول سماحة الشيخ، تذكر بأنها فتاة تصلي بأمها جماعة في المنزل، هل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لي تقول بأن أرفع صوتي بالتلاوة حتى تسمع أمي القراءة؟ وهل رفع صوتي بالقراءة في جميع الركعات؟
لا بأس أن تصلي بأمها أو بناتها جماعة حتى يتعلمنا ويستفدنا، كل هذا طيب، كانت واحدة تكون على يمينها وإن كان جماعة يكون خلفها، لا يكون تكون بينهن، السنة تكون بينهن ليس مثل الرجال، تقف بينهن لكن جماعة، وإن كانت واحدة تقف على يمينها وصلي بهن حتى يتعلمنا ويستفدنا ويرجع لهن فضل الجماعة فلا بأس بها، وترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، في الفجر في الركعتين، في المغرب والعشاء في الركعة الأولى والثانية، أما في الثالثة من المغرب والثالثة والغرب من العشاء فالسنة السرجية تقع سرا، وأما في الفجر ترفع صوتها الفاتحة وغيرها حتى تسمع أمها ومن معها، وهكذا في الأولى والثانية من المغرب والعشاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجهر يكون في هذا في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الفجر. نعم
جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل صحيح بأن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة؟
هذه السورة عظيمة وهي تعدد منها القرآن كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأها الإنسان كثيرا ففيها فضل عظيم. أما قراءتها 10 مرات فيها ما يبلغ قصر الجنة فلا أعلم في هذا حديث صحيح، لكن قراءتها كثيرا في خير كثير لأنها سورة عظيمة تعدد منها القرآن. فإذا قرأها الإنسان في بعض الأحيان وكررها بينه وبين نفسه في بيته يكررها في الليل أو في النهار فكل هذا لا بأس به لأنها سورة عظيمة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت في الإذاعة الخارجية فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.